إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصلاة من أعظم فرائض الدين، أثرا، وأفضعها عند الترك خطرا، وأجلها بيانا وخيرا، فيها أكرم قول يردده اللسان مع أكرم حركة يؤديها المسلم، هي عمود الدين ومفتاح جنة رب العالمين. افترضت على نبيكم صلى الله عليه وسلم في أشرف ليلة وفي أشرف موطن، عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحت له أبواب السماء، فأخذ يتجاوزها مكانا ومكانه، عرج به بمقام يسمع فيه صريف الأقلام، فكان قاب قوسين أو أدنى، ثم نزل عليه الأمر من ربه تبارك وتعالى بالصلاة. وحين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه وقد أتى عليه الأجل، علم أنه يودع الدنيا إلى لقاء ربه، فكانت الصلاة خاتمة وصيته، فأصبح يقول: الصلاة وما ملكت يمينكم. عباد الله، المصلي إذا قام في صلاته استقبله ربه لوجهه، فإن الله جل وعلا ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت العبد، فإذا قرأ شيئا من صلاته فإنه يناجي رب العالمين، هو في أرضه وربه جل وعلا فوق سبع سماواته، وربه جل وعلا يجيبه كلمة كلمة، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. أيها المسلم، إن عبادة هذه مكانتها وهذه نتائجها، وعملا هذا شأنه، لجدير بأن تسعى لتحقيقه والعناية به، وأن تجعله نصب عينك وحديث نفسك. عباد الله، يقول ربكم جل وعلا في محكم التنزيل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بالخشوع يا عباد الله، بالخشوع يجمع المصلي في صلاته بين طهارة الظاهر والباطن. بالخشوع يا عباد الله تغفر الذنوب، وتقال العثرات، وتكفر السيئات، وتكتب الصلاة في ميزان الحسنات، كما ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. إن روح الصلاة ولبها هو الخشوع وحضور القلب، بل قال بعض أهل العلم: صلاة بلا خشوع ولا حضور هي جثة هامدة بلا روح. إن أجرك أيها المصلي على قدر خشوعك في الصلاة. يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود. عباد الله، لا يجعل الله صلاة عبد خاشع كصلاة عبد الله قد سرح فكره وشرد في غياهب الدنيا وزينتها وزخرفها. قال بعض السلف: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض، وذلك بحسب ما يقوم في القلب من الخشوع والخضوع والهيبة لله عز وجل. إذ ليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته وتعظيمه كحظ القلب الخالي من ذلك، وليس حظ القلب المخبت الخاشع كحظ القلب الذي ملأت ملذات الدنيا وشهواتها قلبه، ليس حظ القلب الذي يرتع في رياض القرآن كحظ القلب الذي تملكه الشيطان. الصلاة إذا زينها الخشوع وترسخ في أقوالي وأقوال أقوالها وأفعالها الذل والانكسار والتعظيم والمحبة والوقار، نهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فيستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتنعدم في الشر. بالخضوع والخشوع يزداد إقبال المصلي على ربه، فيكون اقتراب ربه منه. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا انصرف صرف الله عنه وجهه. الخشوع يا عباد الله، الخشوع أمر عظيم شأنه، سريع فقده، نادرا وجوده، لا سيما في هذه الأزمان. وحرمان الخشوع من أكبر المصائب وأكبر العلل، وهو خطب جلل كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وما أصاب بعض المسلمين من ضعف في أخلاقهم وانحراف في سلوكهم إلا لأن الصلاة غدت جثة من غير روح وحركات، صارت حركات مجردة. خرج الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. وقال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير في صلاته ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعا. سئل الأوزاعي رحمه الله عن الخشوع في الصلاة، فقال: هو غض البصر وخفض الجناح ولين القلب وهو الحزن. وقال علي رضي الله عنه: هو خشوع القلب، ولا تلتفت في صلاتك وتلين كنفك للمرء المسلم. وإذا خشع القلب خشع له السمع والبصر والوجه والجبين وسائر الأعضاء والحواس. وحينما رأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. صلى البخاري رحمه الله، صلى الإمام البخاري رحمه الله ذات ليلة فلسعه زنبور 17 مرة فلم يتحرك في صلاته. فلما قضى الصلاة قال لمن حوله: انظروا ما الذي آذاني. وقال محمد بن يعقوب: كنا نتعجب من حسن صلاة محمد ابن نصر المروزي وخشوعه وهيئته للصلاة، كان يضع ذقنه على صدره فينتصب كأنه خشبة منصوبة. وكان عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وهو من أئمة السلف وكبار التابعين، كان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من سورة البقرة وهو قائم، لا يزول منه شيء ولا يتحرك. وعن أبي زرعة الرازي رحمه الله أنه صلى 20 سنة وفي محرابه كتابة، فسئل عن الكتابة في المحراب فقال رحمه الله: قد كرهه قوم ممن مضى، فقالوا له: هو ذا في محرابك كتابة أو ما علمت به؟ فقال: سبحان الله، رجل يدخل على الله ويدري ما بين يديه. وقال ثابت البناني رحمه الله: كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة لا تتحرك. وقال العلاء بن سالم: كان منصور بن المعتمر رحمه الله وهو سيد التابعين يصلي فوق سطح بيته، فلما مات رحمه الله قال غلام لأمه: يا أمة، ذلك الجذع الذي في سطح آل فلان لماذا لا أراه؟ قالت: يا بني، ليس ذلك بجذع، ذاك منصور، وقد مات رحمه الله. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الخشوع في قلوبهم فغضوا له البصر في الصلاة. ومن الناس يا عباد الله من يصلون بأجسامهم وأعضائهم، يحركون ألسنتهم وأفواههم بالكلم، يحنون ظهورهم راكعين، يهون إلى الأرض ساجدين، لكن قلوبهم لم تتحرك نحو بارئها الأعلى، يسبحون غير أنهم لا يفقهون. وقفوا أمام الله وفي بيته، وهم في الحقيقة واقفون أمام مشاغلهم، مقيمون بأرواحهم في مساكنهم. فترى الرجل قد شاب عارضاه في الإسلام وصلى زمانا طويلا، لكنه لم يكمل صلاته يوما، لأنه لا يتم ركوعها وسجودها وخشوعها. لما سمع بعض السلف قول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال رحمه الله: كم من مصل لم يشرب خمرا وهو في صلاته لا يعلم ما يقول، وقد أسكرته الدنيا بهمومها. أيها الناس، إن مما يعين على الخشوع ويحقق الخضوع أمور: أن يخرج المصلي إلى المسجد مبكرا بسكينة ووقار، قد نظف ثيابه وطهر بدنه وفرغ قلبه من الشواغل طيبة رائحته، وأن يعمل على تسوية الصفوف وسد الفرج وعدم رفع البصر إلى السماء، فإنه يذهب الخشوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ ترك الالتفات في الصلاة بالبصر أو القلب وكثرة الحركة والعبث، كل هذا يذهب الخشوع. وهذا خلف ابن أيوب رحمه الله، سئل: ألا يؤذيك الذباب في صلاتك؟ فقال: لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي. قيل له: وكيف تصبر على ذلك؟ قال: بلغني أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان، فيقال فلان صبور ويفخرون بذلك، فأنا قائم بين يدي ربي، أفأتحرك لذبابة؟ وبعضنا يملأ صلاته حركة من دون ذبابة، فكيف إذا تراءت أمام ناظريه؟ ومن الأمور يا عباد الله عدم التشويش في القرآن على الآخرين، وأن يصلي في ثوب أو قميص فيه نقوش أو كتابات أو ألوان فيها تصاوير تشغله وتشغل غيره. وكذا الأصوات المنبعثة من أجهزة الهاتف التي آذت المسلمين في مساجدهم وصلواتهم وأفسدت عليهم خشوعهم، ناهيك عما تحمله من نغمات محرمة يتردد صداها في بيت الله ومع كلام الله تبارك وتعالى. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، من أعظم الدواعي لحضور القلب وخشوعه تدبر الألفاظ والمعاني، فكلما قال المصلي الله أكبر تأمل عمق هذا المفهوم وجلال هذا المتكلم به. الله أكبر من الشيطان يغرره بالدنيا، الله أكبر من الشهوات والمال والجاه والولد، فإذا استقر في قلبه معنى هذه الكلمة وأتى بمقتضاها اطرح خلف ظهره كل ما عداها. ومن دواعي حضور القلب تأمل الجزاء العظيم في كل فاتحة تقرأها وفي كل ركعة تركعها، تأمل الأجور الجزيلة. ومنها إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالت الملائكة آمين، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأجور جزيلة أخرى وفضائل عظمى في القيام والقعود والوقوف بين والسجود بين يدي رب العالمين. ومما يجلب الخشوع يا عباد الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع. والمتأمل في هذه الأيام وما تؤول إليه الأحوال وفي مصائر الناس يعلم جلال هذه الوصية: صل صلاة مودع، دواء نافع لمن يروم القلب الخاشع. فإذا شرع العبد في صلاته فليجعلها آخر عهده بالدنيا، فليحسن خشوعها وليتم سجودها وركوعها، لأن لحظة الرجل بين يديه وكأن هادم اللذات مقبل عليه، فلا يلتفت ببصره ولا يشغل قلبه بغير الله ولا يذهل لبه بغير ذكر الله. ولو رأى نعم. ثم إن عثمان بن العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. قال رضي الله عنه: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. عباد الله، وصلوا على من أمركم الله بالصلاة عليه في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم احفظ قائدنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظه ونائبه وولي عهده وإخوانه وأعضاء المجلس الأعلى، اللهم وفق الشيخ سلطان القاسمي، اللهم سدد في أقواله وأعماله، اللهم وفق لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مستقرا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقيم الصلاة.